أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. كان حديثنا في الأسبوع الذي مضى بالنسبة إلى مسألة حسن العاقبة وسوء العاقبة، ويبدو أن هذا الموضوع أثار بعض التساؤل وبعض التفكير في نفوس الإخوان المؤمنين. حديث مهم واستراتيجي، وكما قلنا يؤثر في مسيرة حياة الإنسان المؤمن. ذكرنا في الأسبوع الماضي هرم سوء العاقبة. هذا الهرم أعزائي احفظوه، هذا الهرم هرم مؤثر في حياة الإنسان. قلنا الهرم يبدأ هكذا، الإنسان أول ما يخطو نحو سوء العاقبة تزال منه الرغبة في الطاعات المستحبة. طبعا هو لا يتجاسر على الواجبات ولا ينحرف عقائديا، إنما تبدو منه عدم ميل للمستحبات والسنن والنوافل. بعد ذلك يترقى ويترقى في سوء العاقبة، في طريق سوء العاقبة، إلى أن يصبح عنده نوع من التثاقل بالنسبة للواجبات. والقرآن الكريم في الواقع يشير لهذه الحالة من دون مجاملة. يقول أنه إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. حقيقة يصلي هو طول عمره، لعله ما ترك فريضة واحدة عمدا، لعله نام سهى ممكن، ولكن يلاحظ أنه يؤدي الصلوات بشكل متثاقل. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وبالنسبة للحديث الأول نلاحظ أيضا الإنسان يقوم لصلاة الليل ويحب أن يصلي، ولكن يلقى عليه النعاس، يلقى عليه النعاس كأنه نوع من أنواع التأديب والطرد من هذه المائدة الربانية. قلنا المرحلة الثالثة يصبح عند نوع من أنواع الرغبة الخفية للحرام، مو رغبة قوية ولكنه ميل. وقلنا يتمنى البعض لو أن الله أحل الخمر، أحل الزنا، أحل الموسيقى وما شابه ذلك، يتمنى يقول لو كان هذا حلالا لا ارتحنا في أداء هذه المحرمات. المرحلة الرابعة يصبح عنده ميل شديد، رغبة قوية لارتكاب الحرام، إلى أن يصل إلى درجة خامسة وسادسة، يرتكب الحرام بخجل، يرتكب الحرام مع وخز الضمير، والمرحلة اللاحقة يرتكب الحرام مستهترا، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. وقلنا الدرجة الأخيرة من سوء العاقبة أن يسلب الإنسان العقيدة الصحيحة ومحبة أهل البيت عليهم السلام، ونأتي على بعض الشواهد في هذا المجال. إخواني قلنا خطب الجمعة، المواسم المباركة، أيام الفاطمية، محرم، صفر، إخواني ليكن الحضور بنية اكتساب المكارم. سماحة الشيخ قبل أيام في هذا الموسم تكلم كلمة، البعض طبق هذه الكلمة رغم أنها مسألة مستحبة بسيطة. انظروا إلى الإنسان المؤمن يلتقط الجواهر، يلتقط المكارم. من أحدث ولم يتوضأ ماذا؟ فقد جفاني. إنسان في الحمام المغسلة موجودة، ثواني لعلها ربع دقيقة يستغرق الوضوء السريع الاستحبابي، ما يحتاج إلى دقة وإتقان، هذا وضوء مستحب، ربع دقيقة وهو داخل مكان فيه ما يوجب الوضوء ولكنه لا يتوضأ. من توضأ وأحدث ولم يتوضأ فقد جفاني. من توضأ ولم يصلي فقد جفاني، من صلى ولم يدعو فقد جفاني، من دعا ولم أستجب له فقد جفوته. رب العالمين يقول أنا الذي جفوت هذا العبد بعد هذه المقدمة. بعض المؤمنين التزم بهذه المقولة، وهي تفتح أبواب على الإنسان الذي يلتزم بهذا الحديث. معنى ذلك أنه طول حياته وهو مستيقظ على طهر، معنى ذلك أنه كلما توضأ كلما صلى في وقت، طبعا ممكن الصلاة مو دائما، وإذا صلى دعا الله عز وجل، تصور البركات التسلسلية الناتجة من الالتزام بهذا المستحب. إنسان ليلة من الليالي حضر مأتم على ذكر الزهراء صلوات الله عليها، أخذ مستحب، عمل بهذا المستحب، فتحت له الآفاق في عالم التقرب إلى الله عز وجل. فحديثنا هذا اليوم إخواني لأحدنا يفكر، ما هي ضمانات حسن العاقبة؟ هل أن أحدنا له صك ضمان؟ ونحن نقرأ عن تاريخ المنحرفين من أصحاب الأئمة عليهم السلام، وأدل برهان على ذلك الخوارج قمة، وضربوا مثلا في العبادات السطحية التقشفية والتقدسية، ولكنهم حاربوا إمام زمانهم صلوات الله عليه. وقد رأيت قبل أيام عبارة لأمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا عندما قاتلت هؤلاء قاتلتهم بالقلب الذي قاتلت فيه مع رسول الله، ما غرني هؤلاء مسلمون، ما غرني هؤلاء يعبدون الليل والنهار في جباههم آثار السجود، قاتلتهم بنفس الروحية والقلب الذي قاتلت المشركين. معنى كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يتهم بأنه حارب المسلمين. إذن مسألة حسن العاقبة وسوء العاقبة من المسائل المهمة. في سياق الجهاد أيضا نذكر آية، معنى ذلك أنه تقاعس الإنسان، عدم ميله للحج الواجب، عدم ميله للطاعات، لصلاة الجماعة، للصلاة في أول الوقت، مو قضية اعتباطية. اسمعوا لهذه الآية، هذه آية من القرآن الكريم لا مجال للبحث السندي وما شابه ذلك، ودلالتها واضحة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الآن الواو موجودة أو غير موجودة، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله انبعاثهم، الله سبحانه وتعالى لا يحب كل مجاهد ولا كل مقاتل. المقاتل الذي يقاتل بنية غير صادقة، الذي لا يستحق أن يكون مقاتلا في سبيل الله عز وجل، يقول الله: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هو لا يحب الجهاد لأن الله عز وجل كره إليه الجهاد. وأظنكم كلكم الآن بعد هذه الكلمة كرها تذكرتم آية أخرى في القرآن الكريم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الشاب الذي يكره الفحشاء، يكره النظر المحرم، يكره الصوت المحرم، مو قضية حرام وجهنم، هو يكره. ولهذا أعرف بعض الشباب حقيقة عندما يطرح موضوع النساء يقول: أنا بحمد الله ما عندي ابتلاء بالنساء، أنا لا أشتهي هذا الأمر، عندي زوجة مثلا يكفيني ذلك، أنا ما في شهوة حتى أعيش معاناة، أنا ما عندي غضب، حالة غضب حتى أعيش معاناة. هذا الإنسان هل يخشى عليه؟ لو وضع في بؤرة الفساد هذا الإنسان لا يمكنه أن ينحرف، بمثابة إنسان تجعله في حديقة الحيوانات وتأكله عن أكل لحم الحمير وما شابه ذلك، ولا يشتهي ذلك، لا يشتهي أكل القاذورات ولا الخبائث. لا معنى لأن تزجر هذا الإنسان عن ترك الخبائث وهو يراها خبيث. فالإنسان المؤمن إخواني هكذا حالته بالنسبة إلى الطاعات بين يدي الله عز وجل. الآن موضوع حديثي لعل في هذا الأسبوع والأسبوع الذي يليه، من أعظم موجبات سوء العاقبة أعزائي تراكم الذنوب الصغيرة. بدء سوء العاقبة الذنوب، هذا ما في كلام. الإنسان عندما يخطو نحو الحرام خطوات، هذه الخطوات تجره خطوة خطوة إلى الحرام الكبير. اسمعوا لهذا الحديث عن أئمتنا عليهم السلام صلوات الله وسلامه عليهم. يقول عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب. أنا عندي رأي، البعض لعله سمع مني هذا الكلام، أنا أقول هنالك محكات لقلب الإنسان المؤمن، إذا نجح في هذه المحكات، وضع علامة صح أمام هذه المحكات، يرجى منه الخير. أنا لا أقول تمت القضية، مو علة تامة، ولكنها كواشف. الرقة العاطفية تجاه قضية سيد الشهداء مو قضية طبيعية، الذي يملك الدمعة الساخنة وعين تجري على سيد الشهداء بسرعة، هذا إنسان يكشف عن وجود رصيد باطني، مو قضية اعتباطية. فإذا أضيف إلى ذلك أيضا الرقة العاطفية في مناجات الله سبحانه وتعالى، هذا كان لازم نذكره أول شيء، العلاقة مع الله عز وجل إذا كانت علاقة عاطفية وفي هنالك دمعة سريعة في المناجات أيضا كاشف ثاني. الكاشف الثالث في زمان الغيبة العاطفة القوية تجاه صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. اللي عنده حال ارتباط عاطفي مع الله ويتأثر في مصائب أهل البيت وأيضا يتأثر في ذكر إمام زمانه صلوات الله عليه، هذا كاشف عن سنخية وعن ارتباط بهؤلاء بهذه المبادئ المقدسة. ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب. الآن أنا اليوم مرهق متعب مشغول بمصيبة داخلية بأزمة عائلية، لا أبكي في أحد المجالات الثلاث، هذه مو مشكلة. أما الإنسان الذي يحضر المأتم محرم صفر أيام الفاطمية كلها ولم يقدم دمعة في هذا المجال، أنا لا أقول هذا إنسان سيء، ولكن في علامة استفهام، ما الذي جرى؟ الذي لم تطاوعه قلبه أن يحضر ليلة يوم للمشاركة مع الإمام صلوات الله عليه في عزاء جدته فاطمة، ما ارتكب حراما ولا ارتكب كبيرة حتى ما ارتكب صغيرة، ولكن قلنا علامة استفهام لما لم أوفق. إخواني المؤمن حذر دقيق. هذه الرواية على قصرها لعله لم تسمعوها أبدا، وأنا اليوم أمس رأيتها لأول مرة. دخل رجل على الإمام الصادق ولا عمامة على رأسه، طبعا العمامة في تلك الأيام مو علامة شيء، كان هو الزي المتعارف. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له أنه: ما الخبر؟ يعني ليش ما عندك عمامة اليوم؟ قال: حملت الريح العمامة عن رأسي. الإمام قال له: حملت الريح العمامة عن رأسك؟ الإمام هو سأله: أنت هذه العمامة شنو مطيرها؟ الريح طيرها؟ قلت: نعم. أتعلم ماذا قال له الإمام؟ حركة بسيطة، إنسان جاءت ريح وأطارت عمامة إنسان أو غترة إنسان مؤمن، ما هي الدلالة؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه علق. هذا الرجل من أصحاب الإمام جاء من البادية، عند البدو الرحل، وأنتم تعرفون هؤلاء مذمومون في الشريعة، الأعراب، المراد بالأعراب مو العربي، الأعراب أهل البادية البعيدون، مو كل أهل البادية، البعيدون عن مجال التفقه في الدين. الأعراب يكنى به عن الإنسان الذي يبتعد عن مصادر الثقافة الإسلامية. فكان قد أتى من البدو، من عند البدو، فقال عليه السلام: هذا جزاء من أطعم الأعراب. تعيش مع الأعراب، مع البدو، مع هؤلاء الغير مثقفين البعيدين عن الدين، جزاؤك أن تأتي ريح ويطير عمامتك. الإمام مو قضية طيران عمامة، القضية أنه انتبه. إذا رأيت في حياتك أزمة، حادث سير فجائي، إفلاس غير متوقع، سقوط من الدرج، كسر إلى بعض الأخوان، أنا سمعت أنه درجة واحدة سقط منها وانكسرت رجله، هاي مو قضية طبيعية، هنالك علامة. المؤمن يستقبل هذه العلامات ليحللها في نفسه، ما الذي جرى حتى ابتليت؟ وقد سمعتم قبل كم أسبوع حديث الذي سقط من الكرسي في محضر الإمام، شج رأسه، قال: نعم، لأنك لم تسمي عندما جلست على الكرسي فسقطت من عنده. إذن أعزائي إخواني، الرجل يذنب الذنب فيحرم بها صلاة الليل، يحرم صلاة الليل فيحرم بها الرزق، قضية متسلسلة، ذنب في النهار حرمت صلاة الليل، وقد كتب الله في قائمة أعمالك أن إذا صلى صلاة الليل ادفع عنه البلاء الفلاني، وإذا لم يصلي لينزل به البلاء. ذنب النهار حرمك صلاة الليل، صلاة الليل رفعت عنك الحصانة فوقعت ما وقعت. بعض الإخوان يشتكي عندي يقول: ما الذي حدث؟ حياتي عاليها سافلها، كل ما أقدم كل ما أفشل في عملي، كلما أفتح مجال جديد كلما. أنا أقول هذه الشكوى أرجعها إلى نفسك، انظر من أين أكلت ومن أين ضربت. علينا أن نفتش في حياتنا عن هذه النقاط. إذن يقول بأنه الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. هنا موضع الشاهد، حسب الظاهر نشفان دمع في مصائب أهل البيت، حسب الظاهر ما تفاعلت في دعاء كميل، حسب الظاهر ما تفاعلت في دعاء الندبة، هذا ظاهر الأمر، ولكن الباطن أنت إنسان أكثرت الذنوب، مات القلب، قسى القلب. وأنتم تعلمون الإنسان إخواني إذا قسي قلبه في الواقع رجع إلى عالم البهائم، القلب القاسي كلا قلب، والذي لا قلب له في الواقع هذا إنسان خرج عن حدود الإنسانية ودخل في حدود البهائم، كما يقول القرآن الكريم: إنهم إلا كالأنعام. نعوذ بالله من أن نكون كذلك. لهم قلوب لا يفقهون بها، القلب الذي لا يفقه هذا القلب لا قيمة له. شاهد ثاني على أن الذنوب والسلبيات علامة شيء. يقول الإمام، يقول النبي صلى الله عليه وآله: ما اختلج عرق. أكو بعض الأوقات الإنسان عنده عروق تنفض هكذا تزعجه، خاصة إذا كان في العين شوي قد يمنع البصر الطبيعي. يقول: ما اختلج عرق ولا عثرت قدم إلا بما قدمت أيديكم. طبعا لما يقول عثرت قدم فيها حوادث السيارات وما شابه ذلك. يقول: ما اختلج عرق ولا عثرت قدم إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو عنه أكثر. هنالك تنزيلات، تخفيفات، تخفيضات للمؤمنين، ومع ذلك البقية الباقية من الذنوب كافية لأن تؤثر في مسيرة الإنسان المؤمن. إخواني في هذه المناسبة البعض قد يقول: أين الشفاعة؟ أين مجالس أهل البيت؟ هكذا حدثتمونا، شفاعة الأئمة، رعاية الأئمة، رعاية الإمام الحجة عليه السلام لشيعته. هذه الرواية أيضا من نوادر الخبر في هذا المجال، والذي ينقل الرواية هو إمام الشافعين أئمتنا عليهم السلام، بالواقع في عالم الشفاعة جهة، والإمام صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين في جهة أخرى، هو رب أبو الأئمة عليهم السلام كما قالوا: ولعلي منا فضله. الإمام أمير المؤمنين الذي نعول على شفاعته يوم القيامة وهو واقع كذلك، يقول عليه السلام: لا تعولوا أو لا تتكلوا على شفاعتنا. لماذا؟ التفتوا للحديث جيدا بمسامع قلوبكم. يقول: فإن شفاعتنا قد لا تلحق بأحدكم إلا بعد 300 سنة. الشفاعة تأتي ولكنها متأخرة، تأتي الشفاعة وأنت واقف على باب الجنة 300 سنة عند ربك، مو هذه السنوات الدنيا. الشفاعة تأتيك، لا تخف، إذا مت على الولاية، على التوحيد والنبوة والولاية، أنت من أهل الجنة قطعا. ولكن يقول الإمام: قد تأتيك بعد 300 سنة. عن النبي صلى الله عليه وآله، وأظن كلام النبي يضرب على الوتر الحساس في قلوب المؤمنين، يقول: إن الرجل ليجلس على باب الجنة مقدار عام بذنب واحد، وإنه لينظر إلى أكوابه وأزواجه، ينظر للحور العين، هؤلاء حوره، أكوابه في الجنة، يرى القصر ولكنه على باب الجنة محبوس. هذا بذنب واحد، سنة ولعلها من سنوات القيامة 50,000 سنة الإنسان قد يوقف على ذلك. شتان بين إنسان يخرج من القبر. رأيت في بعض الروايات أن الإنسان المؤمن يخرج من القبر إلى الجنة مباشرة، رحلة بدون توقف، حتى الملائكة تستغرب، يقول يا ربي هؤلاء حقيقة من أهل الجنة، شنو هذا؟ يعني جاي إنسان يطرق باب الجنة من دون حساب وكتاب؟ يقول نعم، هؤلاء أدخلوهم الجنة، هؤلاء لا يوضع لهم حساب ولا كتاب، هؤلاء لا يعرفون شيء اسمه عالم البرزخ، عذاب البرزخ، ضغطة القبر. سعد بن معاذ هذا الإنسان، أو معاذ هذا الإنسان، إنما ضغط في القبر لسوء خلقه مع عياله. الإنسان الذي يحسن خلقه بعد ما يحتاج إلى ضمة القبر وما شابه ذلك. إذن علينا أن نعلم أن مقام الشفاعة أيضا كما يقول علي عليه السلام: لا تعولوا ولا تتكلوا على الشفاعة في هذا المجال. قلنا في حديثنا الماضي أيضا سوء العاقبة له هرم. قلنا آخر هرم سوء العاقبة ماذا؟ سلب محبة أهل البيت والانحراف العقائدي. هل لك شاهد على ذلك؟ نعم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا عباد احذروا الانهماك في المعاصي والتهاون بها. التوغل في المعاصي والتهاون بها. الآن إنسان يتهاون، ماذا جزاؤه؟ إن المعاصي تستولي الخذلان على صاحبها حتى توقعه في رد ولاية رسول الله. قد ينحرف في مقام النبوة ويعتقد بنبي آخر. وأنا أعرف من بعض بني جنسنا في بعض البلاد في الواقع تنصر، اعتنق النصرانية وهو إنسان موالي شيعي يحضر المآتم. الآن ما هو هذا الانحراف الذي جعله ينقلب ويفرط بمقام التوحيد ويتبع الدين المنحرف؟ على كل حال، ودفع نبوة نبي الله، ولا تزال أيضا بذلك حتى توقعه في دفع توحيد الله والإلحاد في دين الله، يصل إلى درجة يلحد في دين الله عز وجل نتيجة لتراكم الذنوب في هذا المجال. إذن أعزائي، الذنوب الصغيرة تجتمع لتتحول إلى ذنوب كبيرة. وقد نلاحظ في حياة بعض المؤمنين إصرار على صغيرة، وأنتم تعلمون أنه لا صغيرة مع ماذا؟ مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. هذا قانون التوبة، لا صغيرة مع إصرار. أنت إذا في كل يوم تعصي الله عز وجل عصيان بسيط، كل يوم نظرة إلى النساء، نظرة واحدة بس، إذا كنت يصدق عليك بأنك تصر على هذه المعصية أنت من أهل الكبائر. لا تقل نظرة إلى امرأة بالشهوة في اليوم مرة واحدة، في موظفة في مجال العمل، في زميلة في مجال العمل، إنسان في السوق له مراجعات ومراجعين، كل يوم يقع في معصية النظر بشهوة. وقد قلنا في حديث بعض صلوات المغرب والعشاء، إخواني أحدنا لا يسول لنفسه، ينظر إلى امرأة جميلة وهو في قمة الشباب، وقد يكون متزوج أو متزوج الزوجة بعيدة عنه، ويدعي أنها نظرة بلا شهوة، نظرة بلا ريبة. أحد مراجع التقليد سمعته يقول أنه هذا كيف يمكن شاب وينظر إلى امرأة جميلة ويدعي أنها نظرة بريئة؟ هذا كيف يتصور؟ لا أدري. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. إذن ليكن أحدنا يخدع نفسه. البعض منا يتصور أن المراد بالشهوة نية الحرام، يعني هو ينظر إليها حتى يوقعها في الشباك، مو هكذا المراد، نظرة بريئة. حتى النظر للأفلام للصور، تنظر إلى صورة بشهوة، وقد تكون صاحبة الصورة ممثلة ميتة قبل عشرات السنين. هذه النظرة اللي فيها شهوة وفيها إثارة، فيه ما فيه من المعصية لله سبحانه وتعالى. إذن علينا أن ننتبه لهذه النقطة بشكل جيد، أن الإصرار على الصغيرة يحول الذنب الصغير إلى ذنب كبير. إخواني أيضا من النقاط المهمة، وأرجو أن تكونوا معي إلى ختام الحديث، من منا لا يحب طول العمر؟ من منا لا يحب أحدنا يسمع اسم الموت يرتجف قلبه، ينظر إلى جنازة في الواقع يعيش حالة الألم والحزن، فكيف إذا رأى بميت ويوارى في قبره؟ في إنسان ما يحب طول العمر؟ في إنسان ما يحب طول العمر بعافية؟ هذا في الواقع أمنية الأماني، إنسان يعيش إلى 100 سنة إلى 90 سنة وهو يعبد الله سبحانه وتعالى. اسمعوا لهذا الحديث الطريف في هذا المجال، يقوله الإمام الصادق عليه السلام: إن الله لم يجعل للمؤمن أجلا في الموت، ما في شيء محدد، يبقيه ما أحب البقاء. طبعا في إنسان يحب البقاء، يحب البقاء فيبقيه. فإذا علم إخواني، إذا كنتم لستم معي إلى هذه اللحظة في خطبة الجمعة في حديث الجمعة، بس ثواني كونوا معي. يقول: فإذا علم منه أنه سيأتي ما فيه بوار دينه، يعلم الله هذا لو بقي في الحياة عاقبته غير حسنة، هنالك منزلقات في حياته قبضه إليه مكرما، يقول بس كافي، كافي هذه الحياة، أنت ما تستاهل الحياة. شاب يبتلى بسكتة قلبية كما نعلم، في التقاطع هو يرى الإشارة حمراء ولكنه يمشي ذهولا غفلة، وإذا به انتقل إلى عالم الأموات بلا وصية وبلا أي استعداد للموت. لماذا؟ يرى الله عز وجل أن بقاء الشاب في هذه الدنيا ما في فائدة، ما في فائدة أبدا، كلما بقي في الحياة زادت معاصي، فيقول الله عز وجل لعزرائيل: هذا عبدي خذوه مكرما قبل أن ينزلق في المهاوي، خذوه إلي رأفة به. سمعتم الحديث؟ أكو بعض الأوقات الإنسان حقيقة يفاجأ بالموت أو مقدمات الموت، بعض الأمراض التي يعرف من خلالها أنها طريق للموت، إنسان عند تجلط في القلب، عند ضيق في الشرايين، عند ضغط مرتفع، طبعا هذه نذر الموت، أن القضية ترى ممكن في كل لحظة. فإذا الإنسان إذا وصل إلى درجة أخذ يهم بالمعاصي، ويعلم الله أن حياة هذا الإنسان، ولهذا الإمام السجاد عليه السلام يقول: يا ربي إذا كان حياتي مرتعا للشيطان فخذني إليك، خذني إليك، أنا ما أحب هذه الحياة التي تكون فيها معصية الجبار. نعم إذا كان عمري بذلة في طاعتك لأكن مع الأحياء، أما إذا كان مرتعا للشيطان فاقبضني إليك وخذني إليك. إذن فإذا علم منه أنه سيأتي ما فيه بوار دينه قبضه إليه مكرما. ولهذا إخواني مو عيب إنسان يقول: يا رب خذني إليك، إذا كنت تعلم أن حياتي لا خير في هذه الحياة خذني إليك. طبعا بشرط، وأنا أعلمكم هذا الذيل في الدعاء، قل: يا رب خذني إليك بعد أن تنبهني، مو مسألة موت فجائي. إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة، واقعا من مصائب الإنسان المؤمن أن يموت فجأة، لا وصية لا شهادتين، حقوق مالية إلى ما شاء الله، الدرهم في عالم البرزخ يعلم الله كم يؤخر الإنسان، الدرهم الواحد آلاف ملايين الدراهم في ذمة الإنسان، وهو انتقل من هذه الدنيا فجأة من دون أن يصفي حساباته مع الخلق ومع الخالق. يقول الرضا صلوات الله وسلامه عليه أيضا، ووصلنا إلى ختام الحديث، إنه مسألة إخواني ترك الذنوب مسألة طبيعية، الإنسان عبد، خلق عبد في هذه الدنيا، أنت عبد، ما تعمله من خير ما تتركه من شر وظيفة العبودية. الله عز وجل خلق المرأة، هاي المرأة الفاسقة الجميلة السافرة من مخلوقات الله، قال: يا عبدي عينك هذا من خلقي وهذه من خلقي، لا تجعل هذه العين التي خلقتها لا تسلطها على هذه المخلوقة لي، وأنت ما دعواك، هل لك حق في التحدي وما فخرك في ذلك؟ عين لله عز وجل، امرأة خلقها الله عز وجل فمنع هذه من هذه، السمع خلقه الله عز وجل، والطبل خلقه الله عز وجل، قال: لا تجعل هذا السمع مجرا لاستماع الأصوات المحرمة. هو رب يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بعض الأخوان بعض الشباب يعيش بعض المواقف في الواقع المهيجة، فيأتينا أنه نعم أنا عندي سر يوم من الأيام صار عندي موقف وبحمد الله تغلبت على نفسي، جزاك الله خيرا بارك الله فيك، ولكن شققت القمر بهذا العمل. إنسان منع نفسه الحرام لأن الله لا يرضى بذلك، قضية صحيح في نظر العرف ومن دون تحليل موقف بطولي، ولكن عند التحليل ما قمت بعمل بطولي أبدا، قضية للإنسان المؤمن الملتفت قضية طبيعية جدا. يقول الإمام الرضا عليه السلام، يقول: الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر، ومن لم يخف في القليل لم يخف في الكثير، ولو لم يخوف الله الناس فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا أبا الحسن. يقول: لو لم يخوف الله الناس بجنة ونار لكان الواجب عليهم أن يطيعوه ولا يعصوه. لماذا؟ لتفضله عليهم وإحسانه إليهم. لو قال الله عز وجل: يا بني آدم أطعني، وبعد الموت خلاص في فناء، في هباء، ماكو شيء، لا جنة ولا نار، لازم تطيع رب العالمين لأنه هو الخالق وأمرك بكذا وكذا، تفضلا منه وعدك بالجنة وخوفك من النار. وأخيرا إخواني، الاستغفار ورد المؤمن الدائم، ورده الدائم. أكو بعض الأوراد هذه مثل ما يقولون دولية إن صح التعبير، التهليل سيد الأذكار، بعد التهليل الصلاة على محمد وآل محمد، صلوا على محمد، وبعد الصلوات الاستغفار. هذا مثلث التقرب إلى الله في عالم الأذكار، لا تنسوا هذا المثلث: التوحيد، التهليل، الحوقلة، وما يتعلق بأهل البيت الصلوات، وما يتعلق بالعبد الاستغفار. علاقتك مع الله بالتهليل، علاقتك مع أهل البيت بالصلوات، علاقتك مع نفسك بالاستغفار، وما يحول حول هذه الأوراد الثلاث. ولهذا الإنسان المؤمن إخواني دائما يستغفر صباحا مساء. أختم حديث اليوم برواية وكأنها قصة قصيرة عن الإمام الصادق عليه السلام. يقول: لما نزلت هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الآن ليش قال أو ظلموا أنفسهم؟ الفاحشة فيها ظلم، ليش العطف بأو؟ الأو في تفريق، فاحشة أو ظلموا أنفسهم، لعل المراد والله العالم أن حتى المكروه غير الفاحشة فيه ظلم للنفس، الذي في الواقع يوقع نفسه في المكروهات فقد ظلم نفسه أيضا. يقول بأنه صعد إبليس جبلا بمكة، طبعا مكة عاصمة الإسلام وعاصمة المسلمين، من الطبيعي أن يكون مقر الغواية أيضا من مكة. يقول: صعد إبليس جبلا بمكة يقال له ثور، فصرخ بأعلى صوته بعفاريته. لما الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم وجعل له مقام التوبة، احتج إبليس: يا رب أنا شنو دوري؟ بني آدم أكرمته بالتوبة والاستغفار، أيضا لازم في مكافأة، في توازن في القوى. قال: نعم، وأنت أعطيك بعض الامتيازات، أولها أنه لا يولد لبني آدم ولد إلا وجعلت لك ولدا بإزائه، مضمون الرواية. كل بني آدم يولد، شيطان يولد حتى يغويه، وهو الشيطان القرين الذي وكل بالإنسان. ولهذا عندما قيل للنبي: هل أنت لك شيطان؟ قال: نعم، ولكن شيطاني أسلم بيدي، شيطاني باليد، أما ما حالي أنا وأمثالي؟ الذي ولد شيطان بإزائي وهو معي إلى ساعة سكرات الموت يحاول أن يوقعني في شباكه. المهم، صرخ بأعلى صوته بعفاريته، فاجتمعوا إليه مؤتمر عالمي، طبعا رئيسها الشيطان وأعضاء المؤتمر هم العفاريت. قالوا: يا سيدة، طبعا هذا سيدهم، يا سيدنا لما دعوتنا؟ شغلتنا عن مهماتنا مع بني آدم. قال: نزلت هذه الآية، فمن لها استغفار؟ الآن الله عز وجل أنزل آية في الواقع فيها إبطال لمفعول ما نعمل، ماذا نعمل؟ فقام عفريت من الجن فقال: أنا لها بكذا وكذا، لعل ذكر النساء، ذكر الغناء، ذكر ما ذكر. قال: لست لها روح، أنت مو إنسان، مو شيطان موفق. فقام آخر فقال مثل ذلك، فقال: لست لها. فقال له الوسواس الخناس، طبقة من الشياطين، على كل حال متخصصين في مجال الوسوسة وفي مجال الإلقاء في الروع، قال أنا لها، قال بماذا؟ قال أعدهم أمنيهم يوا حتى يواقعوا الخطيئة، فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار. في الخطيئة أحثهم على ذلك، جاء دور الاستغفار، صاحبنا ينسى أن يستغفر الله عز وجل، فقال أنت لها، فوكله بها إلى يوم القيامة. منصب الوسواسية الخناسية أعطاها لهذا العفريت الذي عرف كيف يعمل. ولهذا أعزائي، الإنسان مو لازم يقول أستغفر الله من الذنب الفلاني. نسيت الذنوب، حضورك لصلاة الجمعة، حضورك لدعاء كميل، حضورك لمآتم أهل البيت، ما يحتاج نية. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب أذنبته. قرأنا اليوم في دعاء في صلاة الفجر من مستحبات يوم الجمعة. الآن لا تحضر المسجد صلاة الجماعة، على الأقل يوم الجمعة بعد صلاة الفجر 3 أسطر مذكورة في مفاتيح الجنان. اللهم ما قلت في جمعتي، هذه جمعة، إشكال أنا متكلم كلام غير مقبول، كلام فيه إشكال شرعي، اللهم ما قلت في جمعتي هذه من قول، أو حلفت فيها من حلف، أو نذرت فيها من نذر، فمشيتك بين يدي ذلك كله. اللهم أنت الغفار، أنا ناسي ما قلت، أنا ناسي ما عملت، فاغفر لي ذنوبي. ولهذا يقال في يوم الجمعة من قرأ بعد صلاة الفجر 3 مرات أستغفر الله ربي وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كان بعدد زبد البحر. إذن ما يحتاج إلى نية، تحتاج إلى أن تقول اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته. ما نقرأه نحن في دعاء القنوت بشكل مواظب هذا دعاء الرضا عليه السلام، لم يكن يتركه، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، أنا لا أعلم ما الذي عملته، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. إذا قرأت في القنوت هذه العبارة بتوجه يكفي لأن يبطل مفعول هذا العفريت الذي في الواقع اتفق مع الشيطان على إغواء بني آدم. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم إنك تعلم أنه أقمنا المناسبة 3 لاستشهاد فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ببركة البتول، ببركة المبارك، ببركة الصديقة، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا أذهبته، ولا سقما إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اشف كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم استجب لنا ما سألناك وما لم نسألك، وأنت أعلم به منا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.